الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على رسالة الرسالة المدنية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفى سنة 28 و600. ونحن اليوم في مساء الأربعاء الرابع من الشهر جمادى الثانية عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ رحمه الله يتحدث عن القرب والبعد، وبين رحمه الله أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة، قلنا من جهتين: من جهة كونهم مثبتة، فهم يثبتون الصفات السبع المعروفة المسمى بصفات المعاني عندهم، وأيضا من الجهة الثانية أنهم أيضا أقرب إلى أهل السنة من حيث الجملة، وأما المعتزلة فهم بعيدون كل البعد عن أهل السنة. ومسألة القرب والبعد مسألة نسبية، فقد يقول قد تجد أنك في بعض كتب الفرق أنهم يقولون إن الإباضية أقرب إلى أهل السنة، يعني من غيرها من فرق الخوارج، وليس المقصود بهذا القرب الموافقة التامة، وإنما المقصود بهذا القرب القرب النسبي الذي يكون بين الشيئين. فإذا نظرنا إلى المعتزلة مع بعدهم عن الحق في أبواب العقائد، ثم نظرنا إلى الأشعرية وجدناهم أقرب إلينا، هذا هو المقصود رحمه الله فيما مضى من هذا الكلام. وقفنا على قول الشيخ: وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم، ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة، فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل.
قوله وهم، الضمير يرجع إلى المعتزلة، يعني المعتزلة أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة، والفلاسفة صفة للصابئين، لأن الصابئين منقسمة إلى قسمين: صابئين على التوحيد موحدين يعني، وصابئين فلاسفة. الصابئين الفلاسفة هم الذين صوروا الكواكب وعبدوها، وعلى هذه الطريقة كان قوم إبراهيم عليه السلام، فكانوا صابئة فلاسفة. وأما الصابئين الموحدين فهم قوم من الذين عناهم الله في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فالمقصود هنا بالصابئين الذين ينتسبون إلى التوحيد. وهنا قوله: وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم، معناه المعتزلة قربهم إلى الفلاسفة الرومانيين أظهر من قربهم لأهل السنة لأهل الحق. لماذا قربهم إلى الفلاسفة أظهر؟ أيضا تكتب لسببين: الأول أن الفلاسفة الإلهيين، ما نتكلم عن الفلاسفة الدهريين، نتحدث عن الفلاسفة الإلهيين، أي الذين يزعمون بأن هناك إله لكن هذا الإله عندهم ليس له حقيقة. هؤلاء الصابئة، هؤلاء الفلاسفة الإلهيين، قولهم في الإله مشابه لقول المعتزلة، فإن الإله عند الفلاسفة لا يمكن أن يوصف، والمعتزلة يقولون لا يمكن أن الله يوصف. قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك ما الفرق بينهم وبين أولئك؟ الفرق أن المعتزلة يقولون ما يقولون متأولين، فعندهم نقطتان تجعلنا نقول عنهم إنهم من فرق الإسلام. النقطة الأولى أنهم أقروا بالمنزل إقرارا جمليا، فيختلف حالهم عن حال من أنكر المنزل جملة وتفصيلا. الأمر الثاني أنهم عندما يأتون إلى ما جاء في باب الصفات يقولون فيه بقول يجعل من لا يفهم أنه إثبات وهو تأويل. فإذا في فرق بينهم وبين الفلاسفة الرومانيين، لكن مع هذا هم أقرب إليهم. الجهة الأولى لأنهم يقولون كقول الفلاسفة أن الله لا يوصف بوصف. الأمر الثاني الذي وافقوا فيه الفلاسفة مبدأ قولهم بأن الإله، مبدأ قولهم بأن الإله لا يمكن أن يعرف إلا من جهة العقل، فكل ما خالف جهة العقل عندهم أو عقولهم فإنه لا بد أن يؤول، لا بد أن يؤول. ومن عجائب ما ذكره الزمخشري وكبار المعتزلة، ولا لا إيش قال في تفسيره قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إشكال كبير عليهم. لو كان العقل، لو كان العقل تقوم الحجة به لما كان لهذه الآية من معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال ما قال تجاوز الله عنه، يقول ولا يبعد أن يكون المقصود بالرسول هنا العقل. يلا شفت تفسير يضحك منه صبيان المسلمين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول لا يبعد أن يكون المراد العقل. إذن قضية هنا القرب واضح، لو لم يكن إلا من هاتين الجهتين. بينما الأشاعرة الذين قلنا أنهم أقرب إلى أهل السنة عندهم أبواب كثيرة في العقائد، يقولون لا بد أن نقر بها وفق الشرع وفق المنقول. مثلا في باب الإيمان بالملائكة يقولون نقلية. المعتزلة عندهم جميع ما يتعلق بالإيمان عقلي، لا تنسى هذا الفارق. الأشاعرة يقولون لا، هناك أبواب عقلية وهناك أبواب نقلية. ما هي الأبواب العقلية عندكم يا معشر الأشاعرة؟ يقولون الإيمان بالرسل باب عقلي، الإيمان بالله باب عقلي، وبقية الأبواب يقولون نقلي من حيث الجملة. أما أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم وعلى طريقتهم من والهم وهدامهم الله إلى قيام الساعة، وهم مدامون بفضل الله لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أهل السنة يقولون جميع أبواب العقائد نقلي، لكن العقول السليمة لا تخالفها، قد تحتار فيها ولكن لا تخالفها. وهذه قضية لا بد أن نكون منها على ذكر، إذن لما قال الشيخ وهم يعني المعتزلة أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم، عرفنا لماذا. فلاسفة أرسطو ولا أفلاطون ولا غيرهم عندهم أن الإله وجوده كوجود العلة للمعلول، ليس إلا، ومعنى هذا أنه ليس له إرادة، ليس له قوة، ليس له وصف إلى آخره. طيب هنا يأتي السؤال، إذا كان الأمر كذلك عند المعتزلة فماذا يفعلون في الصفات الواردة في القرآن؟ قال الشيخ وضع لك ضابط كيف تفهم، قال إن الصفات كلها ترجع عندهم، ها ترجع عندهم عند المعتزلة إلى ماذا؟ إلى أحد ثلاثة أمور لا تنسى، إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة. ماذا يفعلون إذا وقفوا على نص من النصوص التي فيها الصفات، ها إما سلب وإما الإضافة وإما المركب من السلب والإضافة؟ مثال، لما تقول يا أيها الآيتها المعتزلة صفوا لنا ربنا، يقولون لا تأخذه سنة، لا تأخذه النوم، لا يتعب، لا لا لا، هذا اسم السلب. وهنا انتبه، السلب كلما زاد كلما زاد الحيرة ولم تفد. أنت لو مشيت من هنا إلى الفجر وقال لك المعتزلي لا 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 لا، كل ما يقول لك لا كل ما أنت يمكن كنت تفكر أن في رب وفي إله، لكن في النهاية مع صلاة الفجر وهو يعدد لآته راح تقول بس خلاص يا أخي عرفت أنه ما في إله وخلاص بكنا. ولذلك تفهم لماذا في القرآن يا أحمد لم يأتي السلب كثيرا، لأن السلب لا يفيد، لا يفيد عرفانا، لا يفيد علما. ولذلك الإنسان اللي يريد التخلص منك إيش يقول لك؟ لا أعرف، ها لا يفيدك شيء. لذلك يقول شيخ الإسلام قاعدة في الدرء، قال السلب عدم ويكفيك من العدم اسمه. كيف تعرف على الله بشيء عدمي؟ ما يمكن. لذلك كل سلب في القرآن، هذه قاعدة ذكرها من؟ الدارمي في النقض، وذكرها الإمام ابن خزيمة في التوحيد بمعناه، وذكرها شيخ الإسلام في التدمرية بالنص، والشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى. ما هي؟ كل سلب في باب الصفات عند أهل السنة والجماعة، ها ليس المقصود السلب بنفسه، المقصود السلب مع بيان كمال الضد. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيوميته جل في علاه. لماذا لا تأخذه العجز والكسل؟ لكمال قدرته وقوته. إذن السلب عند أهل السنة والجماعة كل سلب في الكتاب والسنة، فيثبت المعنى السلبي مع اعتقاد كمال الضد. قضية مهمة لا بد أن نفهم. طيب عرفنا، يقولون كلها ترجع إلى السلب. لما تقول الله الحي يقول لك يعني لا ينام، ها فهمت شلون يفسرون الحين؟ رجع للسلب مباشرة. تقول يا أخي الله القيوم، قال لا تأخذه سنة. تقول الله العليم، يقول ليس بجاهل. كل صفة فيها إثبات لا يثبت المعنى مدلول عليه بالثبوت، وإنما يثبت عكسه بالسلب أو إضافة. وهذه قاعدة أحفظها، كل إضافة عند المعتزلة فهي إضافة تشريف، كل إضافة عند المعتزلة فهي إضافة تشريف. فعندهم كلام الله مثل بيت الله، تشريف، يقول لك هذا مخلوق وهذا مخلوق. علم الله عندهم عياذا بالله مثل ناقة الله، هذا مخلوق هذا مخلوق عندهم، يعني شيء لا يقبله العقل، شيء لا يقبله العقل. إذن هم ماذا يفعلون في الصفات المضافة إلى الله إذا أعيتهم السلب؟ إذا أعيتهم السلب فيقولون ماذا؟ إضافة تشريف. يعني مثلا في الكلام أنت تقول قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ما معنى كونه تبارك وتعالى مكلم؟ ما يقدر يقول ليس بأخرس. ليش؟ ما يقدر يجيب صفة السلب، وإن كان بعضهم قاله. ليش؟ لأنهم يقولون إن السلب والوصف اللي هو الثبوت بالنسبة للكلام لما هو قابل له، والرب ليس بقابل، إذا لا يجوز أن نثبت في حقه لا ثبوتا ولا سلبا. قالوا مثل الجدار، الجدار لا يجوز أن تقول عنه أنه يتكلم، ولا يجوز أن تقول عنه أنه أخرس. ما تستحون على وجهكم تشبهون الله بالجمادات؟ وين عقولكم؟ فروا من تشبيه الله بالأحياء المتكلمة، ووقعوا في مطبة أعظم، في قاع قرقر مظلم أكبر، فشبهوه بالجمادات والمواد. وذلك قال أكثرهم يقول كلام الله، قال إضافة تشريف، خلاص مخلوقة، هذه واضحة، نسأل الله السلام والعافية. أو مركب من سلب وإضافة، يعني يمكن يأتون بالاثنين. فمثلا تأتي عند رجل معتزلي تقرأ القرآن الكريم فتقول له إن الله جل وعلا يقول يد الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال ليس بعاجز، هذا تفسير الصفة بإيش؟ بالسلب، صح؟ أحسنت. يقول ليس بعاجز، والإضافة تشريف، والإضافة تشريف، صار مركب، مع أن هذا لا يستقيم. كيف لا تثبت أصل الصفة ثم تقول إن الإضافة للتشريف؟ قال فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. هؤلاء كلهم، الضمير يرجع إلى عموم من ذكر، الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، في باب النفي وقعوا في ضلال مبين. الله جل وعلا يقول، انتبهوا، الله جل وعلا يقول ردا على اليهود بل يداه مبسوطتان، وهؤلاء يقولون ليس لله يدان. أي ضلال أعظم من أن الإنسان يتفوه بكلام يناقض كلام الله؟ الله يقول يد الله فوق أيديهم وهم يقول ليس لله يد، الله يقول يد الله وهم يقول ليس لله يد. الله جل وعلا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هم يقولون ليس لله وجه. ضلال وتكذيب للرسل وتكذيب للقرآن، فهذه مسألة جلية واضحة. نعم.
قال رحمه الله ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله.
نعم، هذه المسألة مهمة أيها الإخوة. المسألة رزق من الله، يفتح الله على عبده ما شاء، فيرى ببصيرته من كتاب الله جل وعلا ما يجعله يستسلم وينقاد ويذعن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل علم يقينا أن الله لا يقول إلا حقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. كيف تمضي الأمة، الصحابة والتابعون وتبع التابعين، كل هؤلاء يمضون لم يعرف أحد منهم أن الله ليس له يد، بل ولن تجد في كتاب من كتب هذه العبارة. ثم ينبت نابتة كاذبة فاجرة متولدة من فلسفة كتب اليونان التي ترجمها المأمون عمله الله بما يستحق،
فتح على الأمة باب الشر، باب الشر إلى يوم القيامة يتولى وزرها. لما ترجمت هذه الكتب ابتلى الناس بزخارف الأقوال التي فيها، فما الذي فعلوه؟ الذي فعلوا أتوا بأقوال مضادة لقول الله وقول رسوله وقول الصحابة والتابعين والأئمة. فمن رزقه الله معرفة ما جاءت بالرسل وبصرا نافذا، المقصود بالبصر هنا البصيرة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة، وعرف حقيقة مآخذ هؤلاء. ما هي مآخذ هؤلاء أو مأخذ هؤلاء؟ مأخذهم الأس العقل، مأخذهم الأساس العقل، يقعدون قاعدة عقلية ثم يحاكمون الله ورسوله وكتابه والخلق إلى قاعدتهم العقلية. بأي ميزان؟ بأي ميزان؟ والله لا أدري، لا أدري. قال: علم قطعا أنهم يلحدون في أسماء وآياته. وقد سبقا بينا معنى الإلحاد، الميل بها عن معانيها، الميل بها عن معانيها الصحيحة إلى معاني مضادة عكسها تماما. الله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا. هم يقولون الله ما يرضى، لا يثبتون لله صفة الرضا. الله يقول جل في علاه: سخط الله عليهم. هم يقولون الله ما يسخط. إذا ما كان هذا إلحاد في أسماء الله وآياته، فأي شيء هو الإلحاد إذن؟ والله جل وعلا ذكر في آيتين أمرين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال في آية أخرى: وذروا الذين يلحدون في آياته. فيجب اجتناب هؤلاء وهؤلاء، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. الرسل كلهم، والله لو قرأت حتى التوراة المحرفة اليوم تجد أن من الأشياء المتوافرة المتكاثرة في التوراة المحرفة أن الله يتكلم. هم يقولون الله ما يتكلم. في الإنجيل مع أنه قد طرأ عليه ما طرأ من التغيير والتبديل، طافح بأن الله كريم رحيم عظيم جليل، فضلا عن القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فعلمنا أنهم مناقضون للرسل كلهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كانوا يقولون البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه،
القول بأنهم يقولون، ولهذا كانوا يقولون، كانوا واو الجماعة الضمير راجع إلى السلف الصالح، كانوا يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يقولون البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه. وقد جاء هذا اللفظ بهذا المعنى عن كثير منهم: البدعة بريد الكفر، البدعة وسيلة الكفر، البدع أحب إلى إبليس من المعاصي كما قال الصديق رضي الله عنه، وغير ذلك من العبارات الدالة على هذا المعنى. لماذا البدع؟ لماذا البدع مشتقة من الكفر؟ لأن بداية الكفر الإحداث في الدين، الإحداث في الدين بداية الكفر. فهم يبتدعون يحدثون ثم يختارون لأنفسهم طريقا يضاهئون به الشريعة، يضاهئون به الشريعة. والبدع بريد الكفر لماذا؟ لأن الإنسان المسلم ولو كان إسلامه أوليا أو أولويا، الإنسان المسلم الذي إسلامه إذا صح التعبير ألف بائي لا يمكن أن يقبل الكفر، فماذا يفعل إبليس؟ يأتي إليه بالتدليس فيزين له البدعة، فإذا زين له البدعة خرج من قلبه تعظيم الشرع المنزل وعظم في قلبه المخترع. ولذلك أنت قد لا تستغرب حينما ترى جلد المبتدع على بدعته، لأنه يجد من الشيطان أزا، يؤزه أزا. ولهذا قال ويقولون، يعني السلف الذين، اكتب واو الجماعة، ضمير راجع إلى السلف الذين أدركوا فتنة المعتزلة، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة. أصل تقول رجل مخنث أو رجل خنيث. الخنيث هو المتكسر المائل الذي لا تعرف مشيته ولا طريقته. فقولهم إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة يعني لا هم مشوا على طريقة الفلاسفة فنقول عنهم فلاسفة، ولا هم مشوا على طريقة المسلمين فنقول عنهم إنهم أهل السنة. فهم متكسرين في مشيتهم، فهم مخانيث بهذا الاعتبار. وأيضا المخانيث هو الذي لا يقال عنه رجل ولا يقال عنه فلان خنثى مشكل، وفلان مخنث قد يراد هذا المعنى أيضا. وذلك لأنهم تبوأوا أبوة الفلاسفة وزعموا النسبة إلى الدين أمومة، واعتزوا بأبوتهم الفلسفية ووضعوا أقدامهم في أمومتهم الدينية. فهذا وجه صحيح، فهم متولدون من جهة أن قوتهم إلى الفلاسفة أكثر. والأشعرية مخانيث المعتزلة، لماذا؟ لأنهم إذا نظرت إليهم تجد أنهم ميولهم إلى القرآن والسنة، لكن أبوتهم إلى المعتزلة، أبوتهم إلى المعتزلة، ومشيتهم ليست سوية. حتى إن ابن رشد، تعرفون ابن رشد الحفيد صاحب كتاب إيش؟ بداية المجتهد. ابن رشد الحفيد ماذا يعتبر في باب العقائد؟ يعتبر في باب العقائد من الفلاسفة الإلهيين، أشد الناس ضلالا الفلاسفة الإلهيين. له كتاب في الرد على أبي حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي رد عليه وعلى أمثاله، وألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة. انتبه الآن. فجاء ابن رشد الحفيد ورد على أبي حامد في حياته وسماه تهافت التهافت، ولم يستطع أبو حامد أن يرد عليه، وإلى اليوم لم يستطع أشعري أن يرد على ابن رشد. ليش؟ لأن المعتزلة والفلاسفة قواعدهم صارمة، ما فيها كذا وكذا، واضحين. ليس لله صفة، ليس لله صفة، ما هو مرة يثبت الصفة ومرة يفوض الصفة ومرة يأول الصفة، لا لا، ما عندهم هذا الكلام. ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة، رسالة من 70 صفحة تقريبا مطبوعة في مجموعة ابن رشد، يقول في مناهج الأدلة كان الناس صنفين، أهل السنة وأهل الاعتزال، حتى جاءت الأشعرية فخنثوا وأتوا بطريقة جديدة لا تعرف. الناس كانوا يقولون القرآن كلام الله، هذا عامة المسلمين، هو يقول عامة المسلمين، والمعتزلة قال القرآن مخلوق. ما جاء أحد وقال لا، القرآن لا نقول عنه إنه مخلوق ولا نقول عنه إنه ليس بمخلوق. من الذي قال هذا الكلام؟ الأشعرية أو بعض الأشعرية. ثم وجد منهم من قال بالكلام النفسي وأن القرآن عبارة عن كلام الله، فلم يستطيعوا والله الرد على ابن رشد. لذلك هذه المسألة والأشعرية مخانيث المعتزلة، يعني ليسوا واضحين حتى تقول عنهم معتزلة، مع أن ميولهم من الاعتزال أقرب. ليش؟ لأنهم وافقوهم في أن باب الإلهيات فيما يتعلق بالله باب عقلي ولا نقلي؟ عقلي عند الأشاعرة والمعتزلة، لا تنسى هذه، باب عقلي عند الأشاعرة وعند المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. ليش؟ هؤلاء جهوريين المعتزلة ظاهرين، يعني مثل ما يقول إخواننا في مصر رجالة. ليش؟ ما عندهم لف ودوران، يظهرون ما عندهم. أما الأشاعرة ما يستطيعون أن يتفوهوا بعقيدتهم للعوام. ما يستطيع أشعري أن يقول للعامي هذا القرآن ليس كلام الله، ما يستطيع. المعتزلي يقول لا، يقول بكل صراحة القرآن ليس كلام الله، ما عنده لف ودوران. هذا مراد يحيى بن عمار رحمه الله. قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، اللي هم الأشعار المتأخرة. قلنا صح؟ إيش قلنا في الأربعاء الماضي؟ قلنا الأشعرية المتأخرة هم الذين جاءوا بعد أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي، وتأسست مدرستهم على يد ابن خطيب الري، محمد ابن الخطيب الهروي الرازي، صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. لكن الانتساب إلى الأشعرية بدعة، لا سيما وذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب شر. والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير.
أما من قال منهم بكتاب الإبانة مثل ما ذكرنا، كالبيهقي مثلا، وابن عساكر مثلا، والنووي مثلا، ومن قال منهم بكتاب الإبانة مثل ابن فورك مثلا، يعني الذين إيش؟ تأثروا بالمدرسة السلفية، أو الذين تأثروا بمدرسة أهل الحديث، فهم يثبتون كتاب الإبانة، وعلى رأسهم الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى. الإمام ابن عساكر له كتاب عنوان: تبيين كذب المفتري على الإمام أبي علي أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، يثبت هذا الكتاب. وهذا الكتاب، أعني كتاب الإبانة، انتصر فيه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله لمذهب أهل السنة انتصارا بليغا، وتبرى عما كان عليه الكلابية الذين هو سار معهم بعد تركه الاعتزال. فيثبت لله الصفات الخبرية. وقد بينا ما معنى الصفات الخبرية، قلنا: كل صفة جاء في النص لا يمكن للعقل الاستدلال عليه، هذا معنى الصفات الخبرية. أما صفات المعاني فجاء في النص وصفه والعقل يدل عليه. فمثلا نضرب مثال عشان نتصور لا ننسى هذه المسائل المهمة. لو قال لك قائل: هل تثبت أن الله عليم؟ تقول: نعم، جاء في القرآن إن الله بكل شيء عليم، والله عليم بذات الصدور، عالم الغيب. فتثبت لله صفة العلم. فإن قال لك: هل تستطيع أن تثبت صفة العلم بالعقل؟ تقول: نعم، لأنه لا يمكن أن يوجد هذه الأشياء إلا بعلم، الجاهل لا يمكنه أن يصنع. ولذلك حتى في الدنيا كل ما جانا مخترع شن سمينا؟ عالم. هي مسألة عقلية واضحة. فدل العقل والنقل على وجوب أن يكون المبدع للسماوات والأرض عليما. هذا معنى أن صفة إيش؟ صفة المعاني خبرية عقلية. طيب إذا قلنا خبرية محضة، لو جاءك إنسان وقال لك: تثبت ما جاء في الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، بين أصبعين من إيش؟ من أصابع الرحمن. لو قال لك: كم أصبعا لله عز وجل؟ تقول: هذا باب خبري ما أستطيع أتحكم فيه أو أدخل فيه، ولا يجوز أن نقيس فيه، كيف ما جاء النص أقول به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بس انتهت الإشكالية. واضح ولا لا؟ هذه مسائل مهمة لا بد أن نفهمها. فيقول: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، طبعا هذا يعتبر من أواخر كتبه، حتى أن بعض الذين يعني درسوا حال ابن الحسن الأشعري كشيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقير وفقه الله وحفظه وأحسن ختامنا وختامه وهو مريض، ادعو له بالشفاء، وكذلك شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري وشيخ مشايخنا رحمه الله تعالى، هؤلاء وأمثالهم كانوا يقولون إن كتاب الإبانة ألفه أبو الحسن الأشعري قبل مماته بأيام ولم يؤلف بعده شيء. خذها فائدة. مثل كتاب الملذات ألفه ابن خطيب الري الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو نص على هذا في آخر الكتاب ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب إيش؟ الملذات، نص صريح أنه رجع وندم على ما كان منه من القيل والقال وإدخال الفلسفة في باب العقائد. قال: ولم يظهر مقالة تناقض ذلك. معناها أنه ما أظهر بعد الإبانة كتاب آخر، معناه كل كتاب يناقض الإبانة فهو قبله، فهذا يعد من أهل السنة. هذه مسألة لطيفة. لو قال لك إنسان البيهقي وابن فورة كذا كذا من أهل السنة، يقول نعم، نص شيخ الإسلام أنهم من أهل السنة. طيب لماذا وهم ربما ينفون بعض الصفات؟ نفيهم لبعض الصفات ليس من مآخذ المعتزلة، يعني ما ينفونه لأن العقل ما دل عليه كما هم يقولون. لماذا ينفونه؟ ربما لأن الدليل عندهم لم يثبت. ربما لأن الدليل عندهم لم يثبت، أو وجه الدلالة عندهم لم يظهر. احفظها. فإذا رأيت رجلا منتسبا إلى أبي الحسن الأشعري ممن يقر بالإبانة ثم وجدت عنده خطأ في تأويل أو في تفسير، فماذا تقول؟ تقول: إما أن الدليل لم يثبت عنده، أو وجه الدلالة لم يظهر عنده، فتبحث له عن عذر. فأهل السنة عذرة، يعذرون الناس، ما هم قصابين يقصبون الناس يذبحون الناس. أحسنت، هذه مقولة شيخ الإسلام: أرحم الناس بالخلق هم أهل السنة، وأعلم الناس بالحق هم أهل السنة. قال: لكن الانتساب إلى الأشعرية بدعة. لماذا الانتساب إلى الأشعرية بدعة؟ يعني هم في أنفسهم يعدون من أهل السنة، لكن انتسابهم انتساب بدعي. لماذا انتساب بدعي؟ لأننا نقول لماذا لم ينتسب السلف إلى الأشعري؟ انتسبوا إلى الدين، انتسبوا إلى السنة، انتسبوا إلى الاعتقاد، انتسبوا إلى السلف، انتسبوا إلى أئمة السلف. واضح هذا ولا لا؟ انتسبوا إلى أئمة السلف. أئمة السلف مثل من؟ مثل الإمام أبي حنيفة، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام مالك، مثل الإمام البخاري، انتسبوا إلى هؤلاء. قال: لا سيما وذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة. يعني أصبحت كلمة الأشعرية اليوم كلمة ربما يقول فلان أنا أشعري، ويعني بذلك نفي الصفات، ويمشي على كتاب القائد للعقائد لأبي حامد الغزالي كله نفي الصفات مثلا، أو يمشي على كتاب أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين في باب الاعتقاد الإرشاد، فيقع في الإنكار والنفي والتعطيل. وربما يقول أنا أشعري وهو يؤمن بالإبانة، فلما كان الاسم مجملا كان تركه متعينا. وهذه قاعدة أحفظها: كل نسبة أو وصف أو اسم مجمل ينبغي لك أن تترك. كل نسبة أو وصف أو اسم مجمل ينبغي لك أن تتركه. لماذا؟ لأن تركك لهذه النسبة ولهذا الوصف ولهذا الاسم يرفع الخلاف بين المسلمين. أما انتسابك إليه فربما يوقعك في الخلاف ويوقع الأمة في الاختلاف، يوقعك في الخلاف ويوقع الأمة في الاختلاف. قال: وينفتح بذلك أبواب شر كما ذكرت. والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. إذن الكلام الآن الذي سيأتي مع من؟ مع الذين ينفون الصفات الخبرية. نعم.
قال رحمه الله: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجوز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. الثالث أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. الرابع أن الرسول إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإن الله سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسن والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة. فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله: وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. ولا يجوز أن يحيلهم على معنى دليل خفي لا يستنبط إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرارا كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب عليهم ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات.
إذن هنا المقام والحديث مع إنسان يريد أن يؤول الصفات غير السبعة. يقول الشيخ: قلت له، أي لي هذا الأشعري الذي يريد أن يؤول الصفات غير السبع، أو أن يكون ما تريديا لا يثبت إلا هذه الصفات السبع مع الثامنة التي عند الماتريدية. قد ذكرنا أن الماتريدية يوافقون الأشاعرة في الصفات، لكن يزيدون صفة ثامنة وهي صفة التكوين، صفة التكوين. يقول: قلت له إذا وصف الله نفسه بصفة مثل قوله جل وعلا إنه بهم لرؤوف رحيم، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو وصفه بها المؤمنون من حيث الإجماع، أجمع المسلمون على أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء، كان صفة الديمومة، هذه صفة مجمع عليها عند المسلمين الذي اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذن الألف واللام في كلمة المؤمنون للعهد، الألف واللام لكلمة المؤمنون للعهد، أي المؤمنين؟ الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، مثل من؟ مثل الإمام الشافعي، أبو حنيفة، مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، هؤلاء الأئمة الذين كانوا عاشوا زمن الفتنة وثبتوا في المحنة على الحق ولم يخالطوا أهل الباطل. فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء. هذه مسألة الآن تسمى مسألة التأويل. إذا قلنا هذه الصفة ثابتة في الكتاب وفي السنة واتفق عليها المؤمنون من علماء الأمة، ثم جاء الأشعري قال لابد من صرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة. إذا فتحنا الباب هكذا بدون ضوابط بدون قيود ستضيع الشريعة. كيف تضيع الشريعة؟ سأضرب لكم مثلا واحدا. لو جاء رجل فقيه فقال يجوز أن نؤول في مسائل الفقه، فسيأتي اللي أكبر منه الأصولي يقول ما دام جاز في الفقه التأويل فمعناه أن المسائل المؤولة الفرعية تتعدد، فلا بد من وضع ضابط في الأصول متعلق بالتأويل، إذن يجوز التأويل في باب الأصول أصول الفقه. فإذا نظر السلوكي المدعي للزهد أن الفقيه فتح باب التأويل والأصول فتح باب التأويل، سيقول المتنسك المتزهد أنا أيضا أفتح باب التأويل، ففتح باب التأويل، فجاء المتكلم الذي يتكلم في العقائد بعقله قال أنا أفتح باب التأويل، طيب هذا أيضا فتح باب التأويل، فيأتي من؟ يأتي الدرجات الآن. الأشعري قال التأويل يدخل في كل باب عدا الصفات السبع وعدا الإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتب، واضح؟ فجاء المعتزلي قال لا يا حبيبي التأويل يدخل في كل باب. جاء الجهمي قال لا التأويل يدخل حتى في باب الأسماء. فجاء الفيلسوف قال أصلا، وهذا نص عليه من ابن رشد اللي ذكرنا، قال كل الشريعة ظواهر لا حقيقة لها، ما في لا جنة ولا في نار، خلاص. من وين جبنا هذا؟ من باب المجاز والتأويل. مو عبثا ابن القيم سمى المجاز طاغوت. بعض الناس يقول يا أخي شنو ابن القيم يبالغ، ليش يسمي المجاز طاغوت؟ لأنه فعلا طاغوت يؤدي إلى هدم الشريعة في النهاية. حتى ابن عربي وابن السبعين وهؤلاء وأمثالهم لما قيل لهم الشريعة تقول شيء قال هذا الظاهر، هذا الظاهر، الحقيقة شيء آخر، الباطن شيء آخر. فأهل السلوك والمنتسبين إلى التصوف أولوا الظواهر بزعم الباطنية، والمتكلمون أولوا الظواهر بدليل المجازية. نقول لا يا جماعة، ليس الأمر كذلك، لا بد للجميع عندما نقول نريد أن نؤول هكذا بدون ضوابط لا بد أن يكون هناك ضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ لا بد من النظر فيها. ذكر الشيخ رحمه الله إجمالا 4 ضوابط، لكن لعلنا نرجعها إلى الأربعاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.